قلنا في الأمر الثامن إن البحث تارة يكون بحثا ثبوتيا وأخرى إثباتيا. أما البحث الثبوتي فقلنا إن أحرزنا وجود الملاك للأمر ووجود الملاك للنهي مطلقا حتى في مادة الاجتماع ومورد الاجتماع، فهذا المورد يكون داخلا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، محل كلامنا يعني. أما إذا لا أحرزنا وجود ملاك واحد فحينئذ نحكم بالحكم الذي ملاكه موجود، أما الحكم الآخر فلا وجود له ولا يقع لا تعارض ولا تزاحم، إن كان علما تفصيليا، وإلا لو كان علما إجماليا يحصل التعارض. أما إذا لا انتفى كلا الملاكين فزقلنا بعد لا يدخل لا في باب التعارض ولا في باب اجتماع الأمر والنهي يعني التزاحم. هذا تقدم في الدرس الثالث، يدخل في باب التزاحم قلنا. إذا قلنا بالجواز يدخل في باب التزاحم، إذا قلنا بالامتناع يدخل في باب، إذا قلنا بالجواز فماكو مشكلة. إيه أنا المطلب هذا شرحناه سابقا، إذا قلنا بالجواز ما عندنا مشكلة، لكن إذا قلنا بالامتناع يقع التزاحم فيتقدم الأقوى ملاكا. أما إثباتا، إثباتا ماذا نفعل؟ يقول المصنف إن دل الدليلان على وجود الملاك في كلا الحكمين، طبعا مقصودنا من الدليلان شنو من الدليلين؟ الدليل الذي دل على الأمر كصلي، كما لو كان رواية مثلا صلي، والدليل الثاني هو لا تغسل، فهاتان الروايتان الدالتان على الأمر والنهي إن دلتا على وجود الملاك مطلقا. يعني شنو وجود الملاك مطلقا؟ يعني حتى في مورد الاجتماع حينئذ يكون المورد داخلا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فعلى القول بالجواز كلاهما يثبت، وعلى القول بالامتناع نلجأ إلى مرجحات باب التزاحم فيتقدم الأقوى ملاكا. شنو إذا دل على وجود شنو؟ كلا الملاكين. أما إذا قطعنا بانتفاء أحد الملاكين وعلمنا بانتفاء أحد الملاكين، علمنا بذلك علما إجماليا، يعني شلون علم إجمالي؟ نحن نعلم أن أحد الملاكين شنو؟ منتفي، لكن يا ملاك، ملاك الأمر لو ملاك أن لا نعلم، حينئذ يدخل الدليلان الدالان على الأمر والنهي في باب التعارض، لأننا نقطع بأن أحدهما كاذب لعدم الملاك في أحدهما. فالدليل الأول يقول أنا الصادق وذاك كاذب، والدليل الثاني يقول أنا الصادق والأول كاذب، فيقع التعارض بين الدليلين. نعم، طبعا يقع التعارض بين الدليلين على القول شنو؟ من الواضح على القول بمن؟ بالامتناع يقع التعارض. اما لو فرضنا بان كلا الدليلين كان دالا على الحكم الفعلي، يعني افترضنا سابقا انه دال على الحكم الانشائي، اما الان شنو نفترض؟ انه دال على الحكم الفعلي، يعني الدليل الدال على صلي يقول الصلاة فعلية في مادة الاستماع ومورد الاستماع، ودليل لا تغفل يقول يقول الحرمة فعلية في مورد الاستماع. وكما نعلم أنه لا يمكن الالتزام بثبوت الفعليتين معا على القول بالامتناع، على القول بالامتناع لا يمكن أن نلتزم بمن؟ بالفعليتين معا. وإذا قال لا يمكن أن نلتزم بالفعليتين معا، فيقع التعارض بين الدليل الأول الدال على فعلية الصلاة والدليل الثاني الدال على فعلية حرمة الغسل، إذ لا يمكن أن يكونا فعليين معا فيقع التعارض. وإذا وقع التعارض فإن أمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا بأن نحمل أحدهما على إرادة الحكم الإنشائي مو الحكم الفعلي، وإنما أحدهما يحمل على إرادة الحكم الإنشائي والآخر يحمل على إرادة الحكم الفعلي. زين، من الذي يحمل على الإنشائي ومن الذي يحمل على الحكم الفعلي؟ الجواب الأقوى منهما ملاكا يحمل على الحكم الفعلي، يحافظ على فعليته، أما الأضعف ملاكا فيحمل على الحكم الإنشائي بقرينة وجود الملاك الأقوى في الطرف الثاني، فلوجود الملاك الأقوى في الطرف الثاني نحمل هذا على شنو؟ على الحكم الإنشائي. وإذا حملنا أحدهما على الحكم الإنشائي يبقى تعارض أو لا يبقى؟ لا يبقى، يعني نجمع بينهما جمعا عرفيا. إن أمكن ذلك فالجمع أولى، أما إذا لم يمكن ذلك بأن كانا متساويين في القوة حينئذ نلتجئ إلى قواعد باب التعارض التي سيأتي ذكرها في باب التعارض والتراجي. إذن لحد الآن في كلامي قد بينت ثلاثة فروض، ثلاثة فروض. الفرض الأول، يعني راح نبرمج المطلب بهذه الطريقة. حتى احنا شرحنا المطلب شنو، هذا عبر عنه شرحا مجزيا. الآن نجي شنو نبرمجه على حسب النقاط. نقول توجد لدينا ثلاثة فروض. الفرض الأول أن نعلم بعدم وجود أحد الملاكين علما إجماليا، يعني نعلم علما إجماليا بأن أحد الملاكين شنو غير موجود. زين، حينئذ تدخل المسألة وين؟ في باب اجتماع الأمر والنهي، لو في باب التعارض. إذا تذكرون قلنا الضابطة في دخول المورد في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو شنو؟ وجود الملاكين مطلقة. أما إذا قطعنا بانتفاء واحد من الملاكين فهو لا يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي، وإنما يدخل في باب التعارض. فإن أمكن الجمع بينهما عرفا جمعنا، وإن لم يمكن الجمع ذهبنا إلى قواعد باب التعارض من التساقط أو التخيير أو غير ذلك. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، إذا لم نعلم بانتفاء أحد الملاكين بل كان كلا الملاكين محتملا، فحينئذ نتمسك بإطلاق دليل الأمر ونثبت عن طريق الإطلاق وجود الملاك في الصلاة حتى في مورد الاجتماع، وهو الصلاة في الأرض المغصوبة. ونتمسك بإطلاق النهي فنثبت وجود ملاك النهي حتى في مورد الاجتماع كما لو كان الغصب صلاة. فعن طريق الإطلاقين أثبتنا الملاكين، وإذا أثبتنا الملاكين دخلت المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا فرض الفرض الثاني. الفرض الثالث، أن يكون الدليل الدال على الأمر دالا على الفعلية، والدليل الدال على النهي يريد أن يبين أيضا شنو الحرمة الفعلية. فالأول يثبت الوجوب الفعلي والثاني يثبت الحرمة الفعلية، ولكن باعتبار أنه لا يمكن التمسك على القول بالامتناع، على القول بالامتناع لا يمكن التمسك بكلتا الفعليتين، فحينئذ تدخل المسألة وين؟ في باب التعارض. فنذهب إلى مرجحات باب التعارض. طبعا إذا عجزنا عن الجمع العرفي بينهما، إذن كم فرض ذكرنا؟ في الفرض الأول يدخل المورد في مسألة اجتماع الأمر والنهي، عفوا في الفرض الأول يدخل في باب التعارض، في الفرض الثاني في اجتماع الأمر والنهي، في الفرض الثالث يدخل في باب التعارض. وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات، الفرض الأول، فالروايتان الدالتان على الحكمين. يا حكمين الوجوب والحكم متعارضتان. في فرض طبعا قاعد نحكي في الفرض الاول اللي هو شنو الفرض الاول؟ الفرض الاول ان نقطع ونعلم بانتفاء الملاك في احدهما ونعلم بانتفاء الملاك في احدهما علما اجماليا. هذا الفرض الاول ما ننسى. هذا الفرض الاول يقول فالروايتان الدالتان على الوجوب والحرمة متعارضتان. لذلك يقول اذا احرز، هذا هو الفرض الاول، اذا احرز ان المناط والملاك من قبيل الثاني الذي ذكرناه في الدرس السابق اللي هو شنو الثاني؟ ان يكون الملاك منتفيا منتفيا في احدهما ولا يوجد فيهما معا، بل احدهما قطعا على الاقل ليس فيه ملاك. هذا الفرض الاول فيدخل في باب التعارض. لان اذا دخل في باب التعارض طبعا من قبيل الثاني، انا اعيد واكرر لانه هذا ذاكرين في الدرس السابق بس خاف واحد ناسي. في الدرس السابق قلنا الفرض الاول شنو؟ وجود كلا الملاكين. الفرض الثاني وجود ملاك او نقطع بانتفاء ملاك احدهما. فاذا قطعنا بانتفاء ملاك احدهما على نحو العلم الاجمالي فالروايه الداله على الامر والروايه الداله على النهي تتعارضان، لان كل واحده تكذب الاخرى، فلا بد من عمل المعارضه حينئذ. يعني شنو حينئذ؟ حين العلم بعدم اشتمال احدهما على الملاك بينهما، يعني بين الروايتين للعلم الإجمالي بكذب إحداهما من الترجيح أو التخيير أو التساقط أو ما يذكر في باب التعارض. طبعا هذا إذا لم يمكن الجمع بينهما جمعا عظيم. الفرض الثاني وإلا، يعني شنو وإلا؟ وإلا إذا لم يحرز انتفاء أحد الملاكين علما إجماليا. إذا لم يحرز انتفاء أحد الملاكين يعني شنو؟ كم صورة إليه؟ كم صورة إليه؟ أن نحتمل شنو؟ وجود كلا الملاكين، او نحتمل الملاك في الاول وعدم الملاك في الثاني، او نحتمل بالعكس وجود الملاك في الثاني دون الاول، او نعلم بوجود الملاك. هاي كلها الفروض يعبر عنها ان شنو؟ ان لا نقطع بانتفاء احد الملاكين. حتى سواء قطعنا بوجود الملاكين او احتملنا الملاكين او احتملنا الاول دون الثاني او الثاني دون الاول، في جميع هذه الصور نتمسك بمن؟ باطلاق الدليل الاول واطلاق الدليل الثاني. واذا تمسكنا بالاطلاقين اثبتنا وجود الملاكين فيدخل في محل كلامنا وهي مسألة اجتماع الامر والنهي. والا يعني اذا لم يحرز انتفاء احد الملاكين قطعا فلا تعارض في البين، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين والملاكين. لماذا؟ وين هما الملاكين؟ يعني عن طريق الاطلاق، اطلاق الاول واطلاق الثاني نثبت الملاكين. زين اذا كان من باب التزاحم فربما كان الترجيح علما، الترجيح للأقوى ملاكا ولو كان أضعف سندا، حتى لو كان أضعف سندا لكن مع ذلك الترجيح علما. فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا، حتى لو كان أضعف دليل الترجيح في جانبه، لكن بشرط لكونه أقوى ملاكا ومناطا. يعني في التزاحم بعد ما ننظر علما إلى السند، وإنما ننظر إلى قوة الملاك. طبعا احسنت، يعني اكو اقوى واكو لا قوي، يعني هيك عبد فحتى لو لم تكن هي الاقوى لكن الملاك شنو اقوى، فيترجح جانب الملاك الاقوى، فلا مجال حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ حين احتمال وجود كلا الملاكين، لملاحظة مرجحات الروايات اصلا، للمرجحات الدلالية للروايات وللمرجحات السندية، بل الترجيح يكون بمن؟ بالملاك، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات. مقتضيات يعني شنو؟ الملاكات. فيتقدم الملاك الأقوى على الملاك غير الأقوى. طبعا من عبارة المصنف المرجحات، بل لابد من مرجحات المقتضيات المتزاحمة، يعني تفهم من هاي العبارة وجود كم مرجح؟ مرجحات عديدة، لكن الصحيح أنه مرجح واحد، أن الأقوى ملاكا يتقدم. بعد ما عندنا مرجحات ومقتضيات وغيرها، مرجح واحد يتقدم الأقوى ملاكا. هذا يا فرض اللي حد الآن بينا. الفرض الثاني، الفرض الثالث، نعم لو كان كل منهما، لا من الدليلين، نحن قلنا نتمسك بإطلاق الدليلين لإثبات الملاكين، وإذا أثبتنا الملاكين دخل في باب التزاحم دون التعارض. الآن يريد أن يستدرك، يقول لا في الصورة الثالثة يدخل في باب التعارض. متى؟ لو كان كل من الدليلين متكفلا للحكم الفعلي، يعني الدليل الأول يدل على الحكم الفعلي والدليل الثاني يدل على الحكم الفعلي، حينئذ يقول لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض. لماذا؟ إذ لا يمكن أن يكون فعليين معا، هم الوجوب وهم الفرض. لكن لا تنسى هذا بناء على القول بالامتناع، وإلا بناء على القول بالجواز والإمكان. يكون الأول فعلي والثاني أيضا شنو؟ فعلي، ولا مشكلة. إذا شو نقول الصحيح؟ كون نقول لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي فعلى القول بالجواز لا مشكلة، كلاهما يطير فعلي. أما على القول بالامتناع فلا يمكن أن يكون فعليين فيقع بينهما التعارض. لذلك لو وقع بينهما التعارض قيده لو قيل بالامتناع. إذا وقع التعارض فلا بد من ملاحظة مرجحات باب التعارض. ليش مرجحات؟ التساقط أو التخير أو الأقوى سندان وما أدري شنو إلى آخره. طبعا هذا متى نلجأ إلى باب التعارض ومرجحات باب التعارض؟ إذا لم يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا. لذلك يقول لو يعني شنو لو؟ هاي بمن؟ قيد علما لقوله لوقع بينهما التعارض، لوقع بينهما التعارض لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما. يوفق بينهما طبعا شنو مراد بالجمع العرفي؟ بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي. يعني شنو الحكم الاقتضائي؟ الحكم الإنشائي. الاقتضائي الملاكي الكاشف عن الملاك دون الحكم الفعلي. زين ايهما يحمل على الحكم الاقتضائي؟ يقول بملاحظة مرجحات باب المزاحمة. يعني نلاحظ باب المزاحمة. يعني شنو باب المزاحمة؟ نذهب الى الاقوى نقول يدل على الفعلية لكن الاضعف يحمل على الاقتضاء. وحينئذ لا يبقى تعارض بل نجمع بينهما طبقا للملاك الاقوى فتفقا. لعله اشارة الى ان هذا الجمع العرفي لا معنى له، لان الجمع العرفي هو جمع دلالي فيتقدم الدليل الاقوى دلالة على غيره. في الجمع العرفي نقدم الدليل الاظهر الاقوى دلالة على الآخر. أما تقديم الأقوى ملاكا فهذا لا يعتبر من الجمع العرفي. وهنا احنا شنو رجحنا هنا؟ رجحنا أحدهما على الآخر بالأقوائية الدلالية التي هي مناط الجمع العرفي، لو بالأقوائية الملاكية. الأقوائية الملاكية والأقوائية الملاكية لا علاقة لها بقواعد الجمع العرفي، لذلك قال فتفقا. أو لعله لا إشارة إلى دقة المطلب، إذ لا مشكلة في التقدم والجمع العرفي حتى لو كان معتمدا على الأقوائية الملاكية. هذا تمام الكلام في مرحلة الثبوت له الإثبات. ولكن كما تلاحظ أن المصنف أصلا لم يتعرض إلى البحث الإثباتي، فما ذكره تحت عنوان وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات هو في الحقيقة تكرار لما قاله في مرحلة الثبوت. إن اكتشفنا وجود الملاكين دخلت في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وإن قطعنا بعدم أحد الملاكين دخلت في باب التعارض. هاي المسألة أيضا إذا وإذا أيضا شنو لم يجزم ولم يقطع ولم يحل المشكلة على المستوى الإثباتي، بل هو تكرار للبحث ثبوتي. ولذلك قوله وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات لا يخلو من إشكال، أصلا هو لم يتكلم عن مرحلة الإثبات. أين تكلم عن مرحلة الإثبات؟ في الفصل التاسع. في الفصل التاسع سيتكلم عن مرحلة الإثبات. ولذلك الأفضل أن يجمع الفصل الثامن مع الفصل التاسع، ويجعل الفصل الثامن هو المرحلة الثبوتية، أما الفصل التاسع المرحلة الإثباتية. الفصل التاسع بعد أن عرفنا المناط في دخول المورد في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ما هو الضابط في دخول المورد في مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ وهو إحراز وجود الملاكين. فإذا أردنا المورد يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي فلا بد من إحراز وجود الملاكين مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ حتى في مورد الاجتماع. السؤال هنا هذا السؤال إثباتي بعد، كيف يمكن إحراز وجود كلا الملاكين. كيف نخرج ذلك؟ عن طريق الدليل. إذن وين انتقلنا؟ إلى مرحلة الإثبات والدليل. الجواب بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى الاعتماد على الدليل الخاص، كما لو وجد لدينا إجماع مثلا أو غير الإجماع من الأدلة الخاصة يدل هذا الإجماع على ثبوت كلا الملاكين حتى في مورد الاجتماع. لو قام الإجماع على ثبوت كلا الملاكين لكانت المسألة وين داخلة؟ في مسألة اجتماع الأمر والنهي اعتمادا على الدليل الخاص اللي هو شنو الدليل الخاص؟ وهو الإجماع. ولكن هذا الدليل الخاص مجرد دليل فرضي، إذ أين أن لنا أن نجد إجماعا قائما على شنو؟ على وجود الملاك. هذا منين نجيب؟ لا يوجد هكذا إجماع، هذا مجرد افتراض. إذن الطريق الأول طريق فرضي افتراضي لا واقع له. الطريقة الثانية أن نتمسك بالدليل العام. يعني شنو الدليل العام؟ فإذا لم نجد دليلا خاصا نذهب إلى إطلاق الدليلين الدالين على شنو؟ على الحكمين الأمر والنهي. فإذا لم يوجد هكذا إطلاق في الدليل الأول أو الدليل الثاني، يعني لم يحرز وجود إطلاق شامل حتى لمرحلة أو مورد الاجتماع، إذا ما عندنا إطلاق فلا طريق لاستكشاف وجود الملاكين. أما لو تمت مقدمات الحكمة وانعقد الإطلاق في الدليل الأول والإطلاق في الدليل الثاني، فحينئذ يمكننا أن نتمسك بكلا الإطلاقين لنثبت وجود الملاكين. وإذا أثبتنا وجود الملاكين دخل المورد في مسألة اجتماع الأمر والنهي، أو بالأحرى لابد أن نفصل، يعني تنتقل إن شاء الله خطوة خطوة. إذا وجدنا دليلا خاصا تمسكنا به، إذا لم نجد دليلا خاصا فكن نروح للأطلاق، إذا وجدنا مقدمات الحكمة غير تامة فما نقدر نعتمد على الأطلاق، لكن إذا تمت مقدمات الحكمة فنعتمد على الأطلاق. لكن خلي نقطة، ما نقول نتمسك بالأطلاق، نقول نعتمد على الأطلاق، وحينئذ توجد لدينا صور ثلاث. إذا كانت مقدمات الحكمة تامة والإطلاق موجود فلدينا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون كل من الدليلين صلي ولا تغسل متكفلا لبيان الحكم الاقتضائي ولا علاقة له بعالم الفعلية، فصلي لبيان أن هذه الصلاة مشتملة على الملاك، ففيها مقتضي للوجوب. والدليل الآخر لا تغسل، يقول هذا الغسل شنو؟ مشتمل على المفسدة، ففيه اقتضاء للحرمة. فالأول يدل على اقتضاء الوجوب، والثاني يدل على اقتضاء الحرمة، فكلاهما يدل على الحكم الاقتضائي. أما هل هو فعلي أو ليس فعلي فهو لا يدل على ذلك. هيا صورة صورة، وحكم هذه الصورة أن نتمسك بكلا الدليلين، يعني بإطلاق الدليلين، لكي نثبت وجود الملاك في الأول ووجود الملاك في الثاني. فعن طريق الإطلاقين نحرز وجود الملاكين، وإذا أحرزنا وجود الملاكين دخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هيا الصورة الثانية، أن يكون أحد الدليلين في مقام بيان الحكم الاقتضائي، والدليل الثاني في مقام بيان الحكم الفعلي مو الاقتضائي. وهذه الصورة لم يذكرها المصنف، ولكن لا بد من ذكرها، لأن ما هو حكم هذه الصورة؟ أن نتمسك بالدليل الدال على الفعلية. أما الدليل الآخر فهو ليس دالا على الفعلية، وإنما دال على الاقتضاء والملاك، فهو لا يعارض ولا يتنافى مع الدليل الدال على الفعلية. نتمسك بالدليل الدال على الفعلية والآخر لا يعارضه. مثلا دليل صلي يدل على أن الصلاة فعلية، الوجوب فعلي، زين الدليل الثاني ما يقول الحرمة فعلية، وإنما يقول ملاك الحرمة موجود. زين أكو تنافي لو ماكو تنافي؟ ماكو تنافي، فنتمسك بالفعل ولا تنافي ولا تزاحم ولا تعارض ولا هم يحزنون. الصورة الثالثة، أن يكون كل من الدليلين متكفلا لبيان الحكم الفعلي. يعني صلي شريد يقول، يقول الصلاة فعلية حتى في مورد الاجتماع، ولا تغصب يقول الحرمة فعلية حتى في مورد الاجتماع. هيا الصورة الصورة الثالثة. إذن الصورة الثالثة أن يكون كل من الدليلين دالا على الحكم الفعلي. وفي الصورة الثالثة نقول بالتفصيل، إن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فنتمسك بإطلاق كلا الدليلين، فنثبت الفعلية لوجوب الصلاة والفعلية لحرمة الغسل، ولا مشكلة في ثبوت كلتا الفعليتين. لماذا لا مشكلة؟ لأننا افترضنا أننا قائلون شنو؟ بجواز الاجتماع. وإذا أثبتنا فعلية كلا الحكمين ماذا نستكشف؟ إذا كان وجوب الصلاة فعليا فهذا كاشف عن وجود ملاك الصلاة، وإذا كانت حرمة الغصب فعلية فهذا كاشف عن وجود ملاك الغصبية. يعني عن طريق الحكمين الفعليين نكتشف وجود الملاكين، نكتشف بالكشف اللمي لو بالكشف الإني؟ الجواب بالكشف الإني، إذ لولا وجود الملاك لما وصلت المرحلة إلى الفعلية، فالفعلية معلولة لوجود الملاك، فالفعلية المعلول يكشف عن وجود العلة وهو الملاك، فيكشف عنه كشفا إني. فإذا قلنا بفعلية الحكمين عن طريق الفعليتين ماذا نكتشف؟ وجود الملاكين كشفا إنيا. وإذا اكتشفنا وجود الملاكين دخل المورد في مسألتنا، فنرجح بمرجحات باب التعارض لو باب التزاحم. باب التزاحم طبعا لكن المهم أن شو نقول؟ المهم نكتشف وجود الملاكين، وإذا اكتشفنا وجود الملاكين دخلت في مسألتنا. هسه عرفنا من المرجحات ليه؟ أما بين بلي؟
يعني كيف يكون الدليل دال على فعلية وفعلية الحكم ليست بيد المولى؟
لا المراد المراد من الفعلية هنا، طبعا سؤال جيد وأنا أردت أن أشير لكن ما أشرت له، وهو أن المراد من الفعلية هنا مو الفعلية النهائية للحكم التي هي تابعة لتحقق الموضوع وهذا لا علاقة له بالدليل إلى آخره، لا لا مو هذا الموضوع. المراد من الفعلية أن يكون دليل صلي ليس في مقام بيان الملاك فقط، وإنما في مقام بيان أن الصلاة وأن نصلي يستدعي امتثالا خارجيا إذا تحقق موضوعه. يعني الفرق بين الحكم الاقتضائي اللي ذكرناه في الصورة الأولى والحكم الفعلي اللي ذكرناه في الصورة الثالثة شنو يصير؟ الحكم الاقتضائي يعني أن يكون الدليل دالا على مجرد وجود الملاك، يعني هذا المورد فيه ملاك يقتضي الوجوب وهذا مورد فيه ملاك يقتضي، أما يستدعي امتثالا أو لا يستدعي امتثالا، يعني فيه محركية أو لا توجد فيه محركية، لا هو حكم اقتضائي لبيان الملاك فقط. أما الحكم الفعلي المقصود في الصورة الثالثة ما يستدعي امتثالا المحرك نحو الامتثال بعد تمام الموضوع، أما متى يتم الموضوع؟ هذا بعد لا علاقة للدليل به. فتعبيرنا بالفعلية يعني أن يكون الدليل دالا على الحكم الفعلي بمعنى الحكم الذي يستدعي امتثالا لو تم موضوعه، هذا المراد طبعا. زين هذا إذا قلنا بالجواز، أما إذا قلنا بالامتناع، إذا قلنا بالامتناع فالدليل الأول يدل على الفعلية والدليل الثاني يدل على الفعلية، وهاتان الفعليتان لا يمكن أن يجتمعا، فإن استطعنا أن نرجح بناء على أقوائية أحد الملاكين بأن نقول أحدهما أظهر في الدلالة على الفعلية، طبعا ما راح ننظر للملاك إلى الأظهرية في الفعلية، نقول إن كان أحدهما أظهر في الدلالة على الفعلية فالآخر يحمل على الحكم الاقتضائي. أما إذا لا كان متساويين فيقع بينهما التعارض، فنذهب إلى مرجحات باب التعارض. قال التاسع في البداية عيد ما ذكره في الثامن، إنه قد عرفت في الأمر الثامن أن المعتبر في هذا الباب، يعني باب اجتماع الأمر والنهي، أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني حتى في حالة الاجتماع، يعني أن يوجد كلا الملاكين. زين، فكيف نعرف وجود كلا الملاكين؟ أكو طريقين، طريق خاص وطريق عام. فلو كان هناك ما دل على ذلك، يعني شنو على ذلك؟ على وجود كلا الملاكين من دليل خاص من إجماع أو غير الإجماع، فلا إشكال. يعني شنو فلا إشكال؟ في دخول المورد في مسألة اجتماع الأمر والنهي. أما إذا لم نجد دليلا خاصا، ولو لم يكن دليل خاص بل وجد الدليل العام، ولو لم يكن إلا إطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل. كم صورة قلنا؟ ثلاث صور. الصورة الأولى وهو أن الإطلاق لو كان في بيان، يعني في مقام بيان الحكم الاقتضائي، هيا صورة الأولى، كلاهما في بيان الحكم الاقتضائي، لكان الإطلاق فيهما دليلا على ثبوت المقتضي والملاك والمناط في مورد الاجتماع. وإذا كان كذلك فيكون المورد من هذا الباب، يا باب اجتماع الأمر والنهي. زين، الصورة الثانية قلنا المصنف ذاكره لو ما ذكره، ما ذكره، أحدهما اقتضائي والآخر فعلي، فحكمها تقديم الفعلي على الاقتضائي ولا تعارض. الصورة الثالثة ولو كان إطلاق الدليلين بصدد الحكم الفعلي، ايش قلنا؟ مرة نتكلم على الجواز ومرة نتكلم على الامتناع. إذا تكلمنا على الجواز فلا مشكلة في الفعلية فيهما معا، وهذه الفعلية تكشف عن وجود ملاكين فتدخل في مسألتنا. ولو كان كلا الإطلاقين بصدد الحكم الفعلي فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين. هذا الكشف قلنا يا كشف، كشف إني، لأن الفعلية فرع وجود الملاك والمقتضي. هذا على القول في الجواز، نتمسك بالفعليتين ونستكشف وجود الملاكين. طبعا إلا هاي المسألة قدمة، إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين، فقلنا وين يدخل؟ في باب التعارض، فيعامل معهما معاملة المتعارضين. طبعا هذا هاي خليها بين قوسين، هاي ما مختصة بالصورة الأولى، كل الصور الثلاث اللي ذكرناها لو علمنا بكذب أحد الدليلين إجمالا طبعا مو تفصيلا لدخل في باب التعارض. لذلك هيكون يقدم من البداية يقول إذا علمنا إجمالا بكذب أحدهما دخل في باب التعارض، أما إذا لم نعلم فلدينا صور ثلاث. الصورة الثانية أو يعني الأول على القول بالجواز، الثاني على القول بالامتناع. وأما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان، إذ كلاهما يدل على الفعلية ولا يمكن التمسك بهما معا، فالإطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي. ها شوي مطلع هم يراد لشرح يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.